والآن أيها الأحبة في الله، نعرف بالدكتور وهو غني عن التعريف، الدكتور سعيد الكملي. فهو رجل كل الناس يحبونه وهم لا يرونه إلا عن طريق الشاشة، فعنده دائما وأبدا كرسي في السادسة يشرح فيها الموطأ الإمام مالك رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم إن لم تخني ذاكرتي قال: يضربون الناس أكباد الإبل شهرا كاملا فلا يجدون عالما مثل عالم المدينة. وعالم المدينة هو الإمام مالك رحمه الله تعالى. حتى لا أطيل، أجدد الشكر لجميع الإخوة، جميع الشباب والشيوخ والنساء في هذه الأمسية. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم منا الجنة منزلا. الله أسأل الذي جمعنا في هذا البيت من بيوت الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. وليتفضل الدكتور سيادته مشكورا. تكبير أيها الإخوة، تكبير تكبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكر للإخوة القائمين على هذا المسجد، أسأل الله تعالى أن يعمره بالعلم والإيمان كريم دعوتهم. وقبل أن أتكلم في بعض ما يعن مما أرجو من الله سبحانه نفعه لي ولكم، أحب أن أقول لأخي الشيخ تهامي، الحديث الذي ذكره إنما يعني هو ذكره بمعناه: يشك أن يضرب الناس آباط الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، وهو حديث ضعيف ولكن معناه صحيح. والناس اختلفوا في تعيين عالم المدينة، لكن الذي دل عليه الاستقراء هو مالك. لماذا؟ لأن المدينة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعقد فيها شيء ولا يحل إلا برسول الله، فلا كلام لأحد غيره في ذلك الوقت. فلما كان عهد الصحابة، أهل العلم من الصحابة الذين كانوا في المدينة كثير، فلا تشد الرحلة لواحد منهم، وإنما تشد الرحلة لكثير منهم. والطبقة التي بعد الصحابة، طبقة التابعين، أيضا أهل العلم من أهل المدينة كثير، ومن أشهر هؤلاء الفقهاء السبعة، فلا تشد الرحلة لأحدهم وإنما تشد لكثير منهم. وفي الطبقة التي بعدهم أهل العلم كثير لكن لم يتميز أحد فيهم كما تميز مالك، ولذلك كانت تعقد له الرحلة له خاصة. ثم في الطبقة التي بعده اشتهر علماء كثر، فلذلك قالوا عالم المدينة هو الذي لم يشاركه أحد في طبقته ممن كانت تشد له الرحلة، وهو مالك رحمه الله. هذا شيء فوق الحساب، هذا ما كانش محسوب، ولكن واش كاين هنا شي واحد تيفهمش فرنساوي العربية؟ Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe ? ربنا سبحانه لما خلق الناس من ذكر وأنثى هذا الخلق من الذكر والأنثى ينشئ أمورا، ينشئ روابط، وهذه الروابط هي روابط الأخوة والبنوة والأمومة وما تفرع عنها، فهي روابط الدم. هذه الروابط تنشأ بالخلق، فلما بعث الله الرسل أنشئت روابط أخرى وهي روابط الإيمان، روابط العقيدة. وقد نظرنا في القرآن، ناظر في القرآن يرى أن روابط الدم قد تنقطع في الآخرة حتما، وربما انقطعت في الدنيا، وروابط الدين لا تنقطع في الدنيا ولا في الآخرة. قال ربنا سبحانه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور، والنفخ في الصور علامة انتهاء الدنيا، انتهت الأنساب. قال ربنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هل يتصور أن يفر رجل من أبنائه في الدنيا ويدعهم الهلاك ويقول نفسي نفسي؟ يتصور هذا في الدنيا؟ يتصور؟ تقول لي آه فرنسا الله أعلم، لما الناس عادة هذا شيء لا يتصورونه، بل البهيمة لا تترك صغيرها والهلكة. أنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الرحمة، إذ خلقها الله خلقها 100 جزء، فأمسك 99 ادخرها لليوم الآخر، وترك وبعث وأرسل في الناس جزءا فبه يتراحمون حتى ترفع الدابة حافرها عن صغيرها، يعني الدابة لا تترك صغيرها الهلكة. وأنا هنا أحب أن ألفت نظركم إلى شيء مهم لتفهموا هذه القضية، وأن الإنسان لا يمكن أن يسلم ولده، وأن ابتلاءه في ابنه أو في بنته أشد من ابتلائه في نفسه لو ابتلي فيها. إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لما كان شابا وتعرض للبلاء وأضرمت له النار ابتلي في نفسه هو فألقي في النار، لأنه لا شيء أعز على الشاب من نفسه التي بين جنبيه، ففيها ابتلي إبراهيم. لكن لما ولد له إسماعيل، ومتى ولد له؟ بعد أن يائس من الولد، فولد له ذلك الولد على اشتياق. الناس تضرب المثال في المغرب يقول لك واش أنا ولدتك على العقر، ما معنى هذا ولدتك على العقر؟ يعني راه ولدتك بعد يأس، وذلك المولود له بعد يأس يكون في غاية المحبة المولود له. ولما بلغ معه السعي وبلغ يعني صار ينتظر منه ما ينتظر الرجل من ابنه ويتصور له كذا ويتفائل له ابتلي فيه. أرأيتم لو قيل إبراهيم في ذلك الوقت اذبح نفسك أو اذبح ولدك، لو خير أيهما يختار؟ لا شك يختار ذبح نفسه ويدخر ولده ويؤخره عن الهلكة. فإذا كان ابتلاء في ولده أشد من ابتلاء في نفسه. هذا ليدلكم على أن الإنسان لا يسلم أبناءه في الدنيا وفي الآخرة يقول لهم سيروا. وشنو الهلكة دي الآخرة؟ جهنم النار. سيروا غير نفلت أنا، غير نفلت أنا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، تلك الأم اللي تقول لها أمي نغطيك من البرد عندك، البرد عندك كذا، كلي هاد التميرة، كلي هاد كذا وكذا، سيري العافية أمي. لماذا؟ لأن الأنساب انقطعت. وقد تنقطع في الدنيا، وكثير من الناس يعيش شيئا من انقطاع أنسابه في الدنيا. وقد قص علينا ربنا هذا في القرآن العظيم، واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر قال أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر القصة التي تعرفونها. فقتل أخاه، أي قطع للأخوة أعظم من قتل الأخي أخيه. لكن رابطة الدم، رابطة العقيدة، رابطة الإيمان، أخوة الدين، هذه لا تنقطع في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أراد دليلا على ذلك فليقرأ قول ربنا إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. هم في الجنة وهم إخوان، ولا تنقطع في الدنيا أيضا، لا يقطعها شيء في الدنيا. تقرؤون قول ربنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. عندما يلقى إليكم كلام الله لا تستقبلوه بأذهان العجم، استقبلوه تلقفوه بأذهان متوقدة. قال الشاطبي وزاحم بالذكاء لتفضلا، ما تكونش بريد وجالس تتصنت، لكن ذكي وتتصنت، مخص يكون محلول متوقد. لماذا؟ شوف الله تعالى شو يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وصفهم بالإيمان حال وجود الاقتتال. وإن طائفتان من المؤمنين اشتري لهم اقتتلوا، فهم يقتتلون وهم مؤمنون. ولذلك سماهم الفقهاء البغاء قتال أهل البغي، ولم يقولوا قتال أهل الكفر، لأنهم مؤمنون. هذا القتال ولا شيء أشد منه في الدنيا في حال التخاصم. أنا قلت لإخوانكم مرة الإنسان في الدنيا إذا غضب على أخيه ربما يجيش في صدره شيء، لكن لا ينطق لسانه فمه بشيء، ولا لا؟ ثم قد يرتقي به الغضب مرتقا فيجيش الصدر وينطق الفم يسبوه، ثم قد يزداد الغضب أشي يدير من بعد الضرب، صدر عامر والفم يشتم وليد تضرب، ثم بعد ذلك يرتقي مرتقا لا مرتقا أعلى منه وهو الاقتتال. تضرب ما بقاش يبرد غليل تولي تقتل، فلا شيء أعظم من القتال. ومع ذلك سمى الله تعالى المؤمنين حال قتالهما أخوين، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. لذلك قلنا قال الفقهاء قتلوا أهل البغي، فقاتلوا التي تبغي، قتل العدوان لأنه معتدي مؤمنية ولكن معتدي. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. بعد هالشي كله اللي وقع بعد اقتتال وانت هذاك الباغي تردوا عن ردك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولذلك قلت لكم إن هذا الرباط، رباط الدين، ليس شيء يقطعه في الدنيا ولا في الآخرة. J'ai commencé par le Cheikh Sid Touhami avait parlé d'un hadith. Ce hadith qui est dans Sunan Tirmidhi, dans lequel Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nous parle d'un alim في المدينة qui n'a pas son semblable. En fait, ce hadith n'est pas un hadith sahih, mais sa signification est une signification qui est sahiha. Et ce qui est ce alim qui justement n'a pas son semblable dans le Médina, il y a une divergence entre les ulama, les mufsirines, les muhadditines. Et Rajih, bon, pour des raisons, pour ne pas s'étendre sur un sujet qui n'est pas le nôtre ce soir, nous résumerons, nous dirons que c'est l'imam Malik رحمه الله. الله تعالى quand il a créé la création les hommes et les femmes, cette création engendre un lien. Ce lien, c'est le lien du sang. Frères et sœurs, père et mère, etc. C'est un lien de sang. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers. Le fait d'envoyer les messagers a créé un autre type de lien. C'est le lien de la foi, le lien de la religion. Alors j'ai dit que le lien du sang, c'est un lien qui a une fin. Qui a une fin quand il y a la fin du monde, il y a avec la fin du monde la fin du lien. Et parfois même, il peut arriver à terme avant même la fin du monde. Quand vous lisez par exemple le Qawl Allah subhanahu wa ta'ala, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ, conte-leur l'histoire des deux enfants d'Adam. Il قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمْ. Bon, l'histoire elle est connue. La fin de l'histoire, c'est que l'un des deux frères tue l'autre. Ça, c'est une fin tragique des liens du sang. S'il n'y a pas de fin tragique, si avec ton frère, vous êtes les meilleurs amis du monde, avec la fin du monde, il n'y a plus de lien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ. Je n'ai pas le sourd, le français. La trompe. Le corps. Ah, le corps. Bhal. Et donne le corps. Et le souffle dans le corps, c'est le signe de la fin du monde. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ. Plus de liens. Mais les liens de la religion, les liens de la foi, n'ont pas de fin, ni dans ce monde, ni dans l'akhira. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans surat Hujurat. Comment vous traduisez le Hujurat? ما فهمتش أنا هذا التواطؤ على الخطأ في الترجمة. تتواطؤون من غير اتفاق, هذا هو الغريب. الحجرات رانا سمعت الحجرات جمع حجرة, سي لو بلوريال دو حجرة. حجرة سو ني با لابارتمون, سي لا شامبر. ما أقرب العقل من الجنونيات. وعارف أنت يوم مع ذلك تتبع Là, mais il faut avoir de l'esprit. Anna, j'ai dit à vos frères, je ne sais plus, je dis ça presque partout en France. Je dis que vous avez l'habitude de mal traduire. Parce que la traduction, c'est quelque chose de vraiment très très sensible qu'il faut manier avec une grande précaution. Surtout quand on traduit de l'arabe vers quelque chose. Vous savez, le français, c'est une langue de grande littérature. Les grands classiques français, vraiment, c'est Victor Hugo, Alexandre Dumas, Chateaubriand, et l'akhirin, tout marin, quand tu as fait un peu de temps. Il n'en reste pas moins vrai que le français est une langue pauvre. Et je ne dis pas ça parce que je suis arabe, je dis ça parce que j'estime que j'ai quand même une petite vue sur le français. J'ai commencé à apprendre le français depuis que j'avais 3 ans. Donc j'estime que je peux un peu tenir ce propos. Le français, c'est la langue la plus riche parmi les langues pauvres. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que, peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas, le nombre en français, c'est un nombre très 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 limité. Le plus grand nombre en français, c'est 60. Après 60, il n'y a plus rien. Bon, 100 et 1000, ça c'est une chose, mais dans les dizaines, le plus grand nombre, c'est 60. Bon, après on dit 70, 60 et 10. 26 c'est ça. Bon, les Belges ils disent 70, mais quand il arrive à 80 ils disent 80, c'est 80. Nous on ne dit pas 24, on dit 80. Même les Anglais ils disent 80, ils disent pas 420. Ça c'est pour vous montrer que c'est une, donc ça c'est une première contrainte, c'est que on traduit d'une langue riche, très très riche, immensément riche, vers une langue qui n'est pas, bon, aussi riche. Pour ne pas dire, d'accord. La deuxième contrainte, c'est que quand on traduit des mots qui ont une connotation religieuse, vous avez l'habitude de traduire ces mots par des mots utilisés dans la religion chrétienne. Je ne comprends pas pourquoi. Par exemple, et c'est une chose qui m'a surprise, comment vous traduisez tartil? Psalmodie. Bon, elle est communément traduite par psalmodie. Si vous cherchez dans le dictionnaire, psalmodie, vous trouvez. Psalmodie, c'est la lecture des psaumes. Vous cherchez les psaumes, vous trouvez, c'est des chants religieux. C'est des chants. Mais nous, le Coran, ce n'est pas des chants. Ce n'est pas une chanson. La chanson, l'anachid islamique, tu peux dire anachid islamique, tu peux dire psalmodie. Mais le Coran, tu ne peux pas dire psalmodie. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit tartil. On garde tartil. Après, il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe. Il te dit c'est quoi tartil. Tu lui expliques par une phrase, par un paragraphe, par une page, ce que tu veux. Mais tu ne dis pas psalmodie. Parce que dans l'arrière-plan chrétien, psalmodie a une signification que tu ne peux pas enlever. Par exemple, vous traduisez l'ibada. Comment vous traduisez l'ibada? L'adoration. Mais l'ibada, ce n'est pas l'adoration. Si tu dis l'adoration en français, c'est quoi l'adoration? C'est un stade supérieur à l'amour. Ça commence par l'amour. Ensuite, il y a l'amour qui rend fou. C'est l'adoration. Oulala. C'est ça l'adoration, c'est pas l'ibada. L'amour, c'est un volet dans l'ibada, c'est pas l'ibada. Comment vous traduisez quoi? La crainte pieuse. La piété craigneuse. Ces mots-là, essayez de les garder. Dites le wudu, dites le taqwa, dites l'ibada, dites tartil, et puis expliquez ce que c'est. Parce que, et surtout, s'il y a une chose à ne pas faire, c'est de prendre un mot qui a un arrière-plan chrétien. Parce que vous ne pourrez pas l'enlever de têtes des Français. Bon, qu'est-ce qu'on disait? حجرات إيوة. الله سبحانه وتعالى يقول لنا في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كلا بس إيوة تبت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. Si deux groupes de croyants s'entretuent, réconciliez-les. Déjà, la première remarque, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés par croyants quand ils sont en train de s'entretuer. Le fait de s'entretuer n'a pas ôté ce qualificatif de croyant. Pour vous dire que ce lien de foi n'a pas été coupé avec le fait de s'entretuer. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des croyants, des mu'minines, dans le paradis. Qu'est-ce qu'il dit? Les pieux sont dans des paradis et des sources. Entrez-y avec paix et en sécurité. Et nous avons ôté de leur cœur ce qu'il y a de... Qu'est-ce que tu as dit? La haine et la karahia. La rancune. C'est quoi la différence entre les deux? La rancune et la rancœur. Hein? Ça, c'est une question que j'ai posée à Rennes. Je n'ai pas encore reçu de réponse. Nous avons ôté de leur cœur tous ces sentiments de bassesse qu'on trouve dans le dunya. Ikhwanan ala suri al-mutaqabili. فهذه الأواصر لا تنقطع وقد فهم المؤمنون هذا ولذلك ضربوا له أروع الأمثلة. يذكر أهل السير لما كانت وقعة بدر وأسر من أسر من الأسرى، كان في جملة من أسر أبو عزيز ابن عمير وهو أخوه مصعب بن عمير، ومصعب في طائفة المؤمنين وأبو عزيز في طائفة المشركين، فأخذ أبو عزيز أسيرا. يحكي أبو عزيز هذا يقول مر بي مصعب وواحد من المؤمنين يأسيره، فقال له مصعب، قال لذلك الذي يأسير يوصي بأخيه، اش تنوز عمل الوصية اش خصها تكون، ما المفروض أن تكون الوصية؟ اتكيس عليه راه انا مؤمن وهذاك راه خويا، والله شوف كيفاش دير، ولا قدرتي كاع تطلقوا على وجهي ياك. قال له مصعب اشدد يديك به فان امه ذات متاع واغلي في فدائه. تعجبه ابو عزيز، شوف الكلام هذا، وانا زعما اخوك ولعبنا مع بعض وضحكنا مع بعض يعني فعلنا ما يفعل الاخوين، فعلنا ما يفعل الأخوان. فقال له أهذه وصاتك بي؟ أهذه وصاتك بي يا أخي؟ فقال له مصعب هم إخوتي دونك، أخوتي هم قبل منك. وهذا الشيء الذي فهمه قلنا لكم هذه تعلمون قصة المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم. ما معنى آخى بينهم؟ أضاف من لا دار له إلى من له دار، وأضاف من لا متاع له إلى من له متاع، وأضاف من لا شيء له إلى من له شيء، فآخى بينهم. من مقتضيات الأخوة ما قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف، أنزل لك عن نصف مالي وأقسم معك زوجتي، شوف اللي عجبتك فيهم طلقها وخذها. من مقتضيات الأخوة من الجهة الأخرى المكارمة والعفة، فقال له بارك الله لك في مالك وأهلك. فأنا أعجب أيهما أكرم من الآخر، أذاك الذي أراد أن ينزل عن ماله وعن بعض أهله، أم ذلك الذي تعفف عن كل ذلك وقال دلوني على السوق؟ أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القضية هذه احنا في المغرب عندنا مثل يذكره أهل الحواضر على طبيعة الحضري، ويذكره أهل البوادي على طبيعة البدوي. أهل الحواضر يقولون إلى كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، وأهل البوادي يقولون تضحك انت قبل ما سمعتيك. أهل البوادي يقولون إذا الكريم سرح سلهامه الرعواني ما يتفرشوش كله. هي هذه، وهذا شيء أشار إليه القرآن، تقديم آصرة الدم، تقديم آصرة الدين على آصرة الدم، هذا شيء أشار إليه ربنا في القرآن العظيم في قصة نوح. أجدك الصحابة رضي الله عنهم ont compris le fait que le lien de la foi est plus important et plus privilégié au lien du sang. Et ils ont donné les meilleurs exemples qui soient. Fissira, une histoire nous est contée. Moussa ibn Umair, هذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. Son frère Abu Uzayz ibn Umair était resté kafira. Puis il y a eu غزوة بدر. L'un des frères est dans le camp des musulmans, l'autre est dans le camp des koufars. Qu'est-ce qui s'est passé? Abu Uzayz, c'est-à-dire celui des frères qui est encore kafir, est devenu prisonnier. Il a été pris prisonnier. Alors quand il a été pris prisonnier, quand ils ont été ramenés vers le camp où il y a les prisonniers, son frère Moussaab l'a vu. Alors Abu Uzayz, il s'attend à ce que son frère fasse une kishangula. Hein? La wasiya. Une recommandation. C'est son frère, donc même si l'un est kafir, l'autre est muslim, il pense que bon, ce sont deux frères. Donc il y aura une recommandation, indulgence, etc. Et en fait, la recommandation qu'il y a eu, c'est que Moussaab a dit aux musulmans qui avaient pris son frère prisonnier, il leur a dit, serrez bien ces liens. L'autre, il est surpris. Il va encore être plus surpris encore, parce qu'il dit, et Shnei Fida. Oui. Alors, et s'il y a, et si rançon il y a, demandez la plus grande rançon possible, parce que sa mère est riche. Alors l'autre, il n'en finit pas d'être étonné. Il lui dit, c'est ça ta recommandation, mon frère. À Moussaab de lui répondre, ils sont... Hein? La machine est à ta place. Tuna ka machine est à ta place. La machine, contrairement à toi. Ils passent avant toi. Ils sont mes frères, ils sont des frères qui passent avant toi, mon frère. Et ça, j'ai dit qu'ils avaient compris. Et cette chose qui est que le lien de la religion passe avant le lien du sang. C'est une chose qui, dont le Coran fait signe. Dans l'histoire de Nuh, sallallahu alayhi wa nabiyyina wa sallam. Qara'una qawla rabbina fi surati Hud. Lama amara, lama yani Nuh, da'a qawmahu sinina tawilatan, jiddan, jiddan, jiddan. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. أنا يعني هذه القضية باش تفهموها أنتم مني ما تعجبتوش تنقول لكم ألف سنة تديروها بحال نقول لكم عشرة دقائق واش مستوعبين شنو هي ألف سنة؟ تصور أنا مثلا شي واحد يخدم شي بلاصة ويقولوا ليه انت غادي عندك واحد لا ميسيون تمشي كل نهار مثلا عند لا تور ايفل 12 جو 6 وتقدعيهم الى الله وهذوك نازل لا تور ايفل اون ايماجين دابا هادو راه غادي يكونوا مؤدبين معاك اللي ما غيديهاش فيك ما غيهضرش معاك وهذا ما يكون ولكن نفرضوا انت فوقت هذوك الناس يتواصلون بالكفر ويضحكوا عليك ويعايروك ويشيروا عليك وكذا شحال غتصبر شحال وقت غادي تصبر في هذه الخدمه احنا غادي نحسنوا بك الدنج يومين ثلاث ايام 10 ايام ما غتكمل الشهر غتقول بالنقص هاد الفلوس واش كل نهار نتسبوا نتعايروا نضربوا 950 عام فامن ذلك العدد واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ثم امره ربه بان يصنع الفلك فقال ربنا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه كيفاش علاش يسخروا منه قالك يقولون له يا نوح البارح كنت نبي شتكلي ما صبحتي نجار يا نوح تتصوب السفينة أترى بحرا أترى ماء إن السفينة لا تجري على اليابسي يضحكون عليه وكلما مر ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور قل نحمل فيها ما الذي سيحمل في الفلك؟ ما الذي سيحمل في السفينة؟ يحمل فيها من كل زوجين اثنين، هذا المحمول الأول. المحمول الثاني وأهلك، هذه وأهلك الناس تفهمها أهلك فعل الماضي، أهلك يهلك، لا ماشي وأهلك يعني ديولك وذويك وأسرتك، تحمل فيها من آمن وتحمل فيها أهلك إلا من سبق عليه القول، وتحمل فيها من آمن. فهذه ثلاث أنواع من المحمول في سفينة نوح، من كل زوج اثنين وأهلك والمؤمنون، لكن إلا من سبق عليه القول، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل. هل رأيتم قط ماء وصل إلى رؤوس الجبال؟ يعني من رأى فيضانا فاعتصم بجبل فهو في غالب الظن من الناجين، ولا لا؟ وذلك شلش قال له، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ولكن أباه الموحى إليه علم أن هذا ماء لا يعصم منه جبل، فقال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذا لا عاصم تحتمل معنيين، لا عاصم أي لا يعصمك في اسم فاعل، لا يعصمك أحد اليوم، أو لا عاصم أي لا معصوم اسم مفعول، لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله، وأولئك الذين رحمهم الله رغم مع نوح في السفينة. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. جاء ولد نوح وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي حبسي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. وما هو الوعد؟ إنه وعده أن يحمل معه أهله في السفينة. أنتم تذكرون نحن قلنا إن المحمول من كل زوجين اثنين والمؤمنون وأهل نوح، لكن الله قال لي إلا من سبق عليه القول بالكفر فلا يؤمن. هو بقى عقل على لا وأهلك، العاطفة الأبوة وخنبي أب. قال ربي إن ابني من أهلي، وانت قلت لي أهلك ورغرق ما ركبش معايا. قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال لي الله، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. اشتيا الخطورة فينا هي ما زال جاية قدام. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هذه الآية فيها قراءتان، قراءة الجماعة إنه عمل غير صالح، وقراءة الكساء إنه عامل غير صالح، قراءتان سبعيتان مشهورتان متواترتان قرأ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهما جبريل عليه. إنه عامل غير صالح، إنه ديك هو على من تعود؟ على من؟ ما عرفتي إيش؟ شوف الناس معايا؟ إنه عامل غير صالح، هو شكون؟ الولد ابنك. إنه عامل غير صالح، ما هو هذا العمل الذي عمله وهو غير صالح؟ ما هو؟ ها؟ أيش؟ الكفر، مات كافرا. الآن شوفوا باش تعرفوا هذه القضية شحال خايبة، على غير بوحدو اللي مات كافر، غير ولد نوح هذاك اللي مات كافر، أراه قوم نوح تقريبا كلهم ماتوا كافرين، ولكن علاش هو بالضبط انه عامل غير صالح؟ علاش؟ لانه ولد النبي، هو ولد النبي، ولد النبي ذريه النبي دار النبي ترابي النبي وتكفر. الان ولد الفقيه مصاحب مع ولد شي واحد من الناس بجوجهم يديروا شي زبله، الناس غتلو من كاع بجوجيك، ولكن غادي تلوم كثر ولد الفقيه ولا لا؟ علاش؟ ما تقول لي فقيه الباك الفقيه حشومه ولد الفقيه، هذا ولد النبي ويكفر، إنه عامل غير صالح. خلال أخرى إنه عمل غير صالح. شنو هو العمل الذي هو غير صالح؟ شنو هو؟ هو أنك تطلبني عليه، هذا هو العمل غير الصالح. يعني أنت يا نوح تدير هذا عمل غير الصالح. وماشي يقول لنوح الله تعالى وأنا ربي راه 950 عام وأنا خدام معك ودوز لي يا ولدي، وش الله باش يهددو؟ إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كل شيء داك الشيء 950 عام كلها تمشي وما تسالش على الله شي حاجة. وهذه نحن دائما عندما نبلغ هذا الموضع نذكر إخواننا أنه شيء واحد عندك شيء نهار يضحك عليك راسك ويقول لك راه أنت تدير شي حاجة تستاهل عليها عند ربي شي حاجة، شتي كاع الخير اللي ممكن تديره تتخلص به الدين، الدين اللي مني خلقك الله هو محسن إليك، من نهار خلقك هو تيحسن لك، حسن لك وانت بدا الإحسان وانت باقي في كرش أمك والإحسان بدا، وخرجتي ويحسن إليك وكبرتي ويحسن إليك، فبسط لك في جسمك وأوسع لك في رزقك وأعطاك العافية ونهار يعطيك شي حاجة مزيانة ولا تيحسرك البال تقول راه انت واحد راه انت تدير الخير انا راجل مزيان ورا 950 عام وهو يدعو الى الله وقال لي اني اعظك ان تكون من الجاهلين بسبب دعوه. ونوح فاهم هذا الشيء فقال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكون من الخاسرين. ماشي يقول لي لا وكيفاش يا ربي وانا 950 لا والو حتى حاجه ما كاينه إلا غفرتي لي يا ربي، مغفرتك ورحمتك هي فاش أنا شاد وتا حاجة ما نضمن. ولذلك أنتم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال أخوه نوح لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ندخل في رحمة الله صافي. إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال له نوح قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما لي فهم. هذا هو الذي ذكرناه أن رابطة الدين أوثق من كل الروابط الأخرى. جديك الصحابة لفت ك لا لا le lien de la foi est plus important il est plus fort que les liens du sang, c'est une chose dont fait référence le Coran dans l'histoire de Nuh sallallahu alayhi wa nabiyina wa sallam. Quand Nuh a fabriqué son navire, son arche, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit d'y embarquer de toutes choses kangulu zawjin, un couple, de toutes choses un couple, et d'y embarquer les croyants et d'y embarquer sa famille wa ahlak, excepté ceux qui ne sont pas croyants. Bon, après il y a eu le déluge. Un fils de Nuh était à part. Nuh lui dit viens avec nous, sois avec les croyants, ne sois pas avec les koufars. Alors le fils, qu'est-ce qu'il dit? Il dit je vais sur une montagne qui va m'éviter le déluge. Il ne sait pas ce que c'est qu'un déluge, parce que c'était le premier déluge que connaît l'humanité. Alors Nuh lui dit il n'y a rien aujourd'hui qui préserve de ce déluge que Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis bon, il a été parmi ceux qui se sont noyés. Nuh s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit وَنَادَ نُحُ الرَّبَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ بْنِي مِنْ أَهْلِي. Oh mon Dieu, Allah, ya Allah, mon fils est de ma famille. Et tu m'as fait une promesse de faire embarquer sur l'arche ma famille. Et mon fils est de ma famille. Et il est parmi les noyés. Il n'est pas parmi ceux qui sont sur l'arche. Allah subhanahu wa ta'ala de lui répondre, non, il n'est pas de ta famille. Il a rompu les liens de ta famille. Ceux qui sont de ta famille, ce sont ceux qui ont cru en ta religion. Ceux qui ont eu ta foi. Et là, je résume vraiment très, très... je résume beaucoup, quoi. Donc, ça pour vous dire que ce lien de la foi est plus à même de considérer que le lien de du sang. هذا كلام سابق الوقت العشاء ترى الناس تنصفوا من عشوه. هذا كلام نحن نقوله للناس لماذا؟ ليراعوا تلك العلائق التي بينهم التي أرادها الله أن تكون بينهم بين المؤمنين. وهذا صالح للناس في كل مجتمع، وأنتم إليه أحوج. أنتم، وأقصد بأنتم المسلمين في غير بلاد المسلمين، إلى هذه الأمور أحوج. لماذا؟ لأنهم إذا لم يراعوها ستذهب عقائدهم، وسيخرج من أصلابهم من لا يؤمن بالله ورسوله. وهذا وقع للمسلمين في الأندلس. لما وقعت الأندلس، طبعا الإسبان نقضوا العهود والمواثيق التي كانت معهم. المسلمون لما وقع الملك ولما خرج الملك، ليس كل المسلمين خرجوا من الأندلس، لكن ما سلم ذلك الملك حتى أبرمت المواثيق بينه وبين الملكة إيزابيلا وزوجها. وهذه المواثيق كان من جملتها أن المسلمين الذين يختارون الرجوع إلى العدوى، كانت تسمى العدوى، هذه العدوى التحتية اللي احنا يعني المغرب، من اختار الذهاب إلى العدوى فله ذلك، ومن اختار البقاء في بيته وضيعته ومتاعه فله ذلك، ولا يفتن في دينه. ووافقوا، كانت هذه عهود ومواثيق بينهم، لكن ما هو لم ينتظر حتى أن يجف مداد تلك المواثيق فنقضت، وكان محاكم التفتيش. وماذا كان؟ كل من لم يقدر على الذهاب ولم يقدر على السفر خرج من ذريته من لا يعبد الله، حتى صار بعد مرور لعله لم يمر قرن حتى لم يعد في الأندلس كلها مسلم واحد. وأنا قلت مرة، وهذه نفتح لكم قوسين، مرة كنت في محاضرة أتحدث عن الشبه التي يذكرها المستشرقون من النصارى واليهود وغيرهم في الإسلام، وتحدثت عن شبهتي أن الإسلام انتشر بالسيف. قلت لهم إن من أكبر الأدلة على أن الإسلام لم ينتشر بالسيف أن الممالك التي حكمها الإسلام بقي فيها غير المسلمين حتى قوض منها حكم الإسلام. الآن العثمانيون وهم أحدث الناس بنا حكموا العالم الإسلامي كله إلى المغرب طبعا. من وهران أسير إلى أوروبا وكلها، بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وبولونيا، هذه كلها محكومة بالله. واش الآن تجدون النصارى كاينين في هذه البلدان؟ كاينين. بولونيا واش ما فيهاش نصارى؟ لو كان بحكم السيف أبقي فيها نصراني؟ لست أصيله جميعا. الناس المسلمون كانوا يحكمون الهند. لما نقول لكم الهند، ماشي هي الهند الآن، الهند ديال ذاك الوقت التي تشمل باكستان وتشمل بنغلاديش وتشمل الممالك. الهند يحكمها المسلمون، ماشي فيها غير أهل الكتاب، فيها المجوس. لو كان الإسلام ينتشر بالسيف أبقي مجوس؟ هل يبقى فيها مجوسي واحد؟ والآن باقي. هذا أكبر دليل على أنه ما انتشر بالسيف. لكن من الذي انتشر بالسيف؟ هو الذي وقع في الأندلس. ولذلك ما مر عهد كثير حتى لم يبقى من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مبقاش. هذا الفرق بين ما ينتشر بالسيف وما ينتشر بغيره. ألا جبنا شيء؟ ما كنا نقول قبل القوسين؟ أيوة، ولا قبل القوسين؟ القوسين عقلت عليهم. أحسنت، أنتم أحوج إلى هذا، لأنكم إذا لم
تنعش ظماء هذه الأواصر ماتت، وإذا ماتت ذبتم. ولذلك نقول إن هذه المساجد وهذه المراكز الإسلامية شيء حيوي، هذا هو الأكسجين الذي تتنفسه العقائد والقلوب، هو هذه المراكز يجب أن تبقى ويجب أن تحرصوا عليها، ويجب أن تحرصوا على الاجتماع فيها والتآخي فيها. وتدرون وهناك لها مفسدات، من جملة مفسداتها التخاصم والتنابز والتناقش الذي يقع بين أصحاب بين أهلها. لا تطمعوا أن يكون جميع الناس من المسلمين على رأي واحد، هذا شيء لا ينبغي أن يطمع فيه عاقل، لأنه شيء مستحيل. ولو كان هذا شيء أن يدرك لأدركه الصحابة الذين ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على عين منه، ولا مع ذلك اختلفوا، لكن اختلافهم لم يسقهم ولم يقدهم إلى هذا الذي يسوقنا إليه اختلافنا. هذه من المفسدات التي ينبغي أن تتجنبها. اختلفوا كما تشاءون، لكن لا تختصموا ولا تتخاصموا، لأنها هي الحالقة وتحلق الدين، ما تخليهش هنا. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، لتكون هذه المراكز مراكز إشعاع، ينبغي أن يكون القائمون عليها لهم وصفان. الوصف الأول الاهتمام لهذا الدين، أن يحملوا همه. ماشي قد يكون هذا الإمام اللي هو إمام اللي هو رئيس الجمعية واللي هو كذا شي واحد ما لقى ما يدير، ما عنده خدمة، ما عنده هذا، يجي يقتل يضيع الجامع، واحد النهار دارنا الحياة، واحد شي غدا ويدير فينا نسدو حسن ونشوف عنه. خصنا شي واحد يكون عنده الهم، الهم للمسلمين، الهم لأبناء المسلمين. هذا الوصف الأول. الوصف الثاني أن يكون على حد أدنى من العلم، لأن الناس يلجؤون إليه. وأنا والله ما يعني عندما تنشوف أوروبا أرى فيها المسلمين كاليتامى. تلك الوصف اللي وصف فيه أنس الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، كالغنم الشاردة في الليلة المطيرة، ما يعرفوش وقتين يمشيوا. وعد أنتما فرنسا فيكم بعض المناطق سيئة الحال، وبعضها سيئة الحال جدا، وبعضها وأفضلها حالها متوسط. هذاني وصف. أما وعد أنتما فرنسا أحسنوا من غيركم، اشتعل هذا الوصف الذي وصفت لكم، وأنتم أحسنوا من غيركم ممن أنا شفتهم في بعض الضيس ألمانيا وبعض الضيس هولندا. لا بد من حد أدنى من العلم. ما أهلك الناس إلا أن ينطق من لا ينبغي له أن ينطق، وما أهلك الناس إلا أن يتصدر الموظفون. راتي شد واحد صالح وما خصوش يجب شي مشكل مع الناس وما خصوش صحاح، يرى الإمام، هذا شيء لاحظناه في بعض المساجد، يرى الإمام الغلط ولا ينبس ببنت شفا، ما يتكلمش. علاش خصو معي يجب المشاكل وأنا مالي؟ علاش 1000 أورو ولا 1200 ولا 1500 كل شهر ودبر راسه ممانات؟ أنا تنصلي الصلوات، إذا أنت تتخلص على الصلاة. هذا لا يجيز العلماء، إنما يجب أن تأخذ مالا على شيء لا يجب عليك فعله. المصلة هذه لما صليتيش عندك المشاكل مع سيدي ربي، ماشي لما صليتيش من خمام من. فهذه المراكز التي تغذي هذه الأواصر وتقويها، وبها تكونون وبها تبقون وبها تحفظون دينكم وبها تحفظون عقائدكم وبها تمدون في عمر الإسلام في هذه البلاد. وفقكم الله للخير وبارك فيكم وحفظكم، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا على هذه الكلمة الطيبة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون في صحائف أعمالنا جميعا. وفي الحقيقة أن الكلام وصل إلى القلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولا أطيل فإن الوقت يعني قد حان، فيا حبذا لو تكون فيه بعض الأسئلة، والأسئلة لأن هي نافعة لتخص الإنسان في حياته اليومية، ويا حبذا لو تكون مكتوبة حتى لا تكثر الأيادي أو غير ذلك، الله أعلم. إن أراد الشيخ
ما قدرت أرد لك في حاجة.
شيخنا سؤالي أنا، أعوذ بالله من قلت أنا، لو تنظر إلى هذا الجدول
الجدول عارفش كنت يديرو أنا لست صاحب جداول. وما كاينش قبر لا هنا ان شاء الله، لا باس لانه يحال بينهم في الجدار.
السؤال ايها الاخوه، اسمح لي ان شاء الله، فين ان شاء الله السؤال ايها الاخوه، والله هذا السؤال يعني يهمنا جميعا، فيه إخواننا بجانبنا هنا أعطوهم محل في داخل المقبرة، وقع كلام كثير، والآن نحن نطرح المسألة إلى الشيخ ليفتينا بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من علم، حتى لا تكون هناك فتنة بين الكبار والصغار، لأن الذي أبلغني والإخوة جاءوا عندنا وكذا وغير من ذلك، لكن احنا ما قلنا لهم لا هذا ولا ذاك، لأننا علمنا أن الشيخ سيكون هنا إن شاء الله تعالى، فأحببنا أن يسمع الكبير والصغير حتى لا تكون فتنة إن شاء الله. وجزى الله شيخنا وبالله التوفيق.
هذا مسجد يعني بقعة تحيط بها المقابر من جهة القبلة ومن يمينها ومن يسارها، طبعا هذا الموضع الذي أعطي للناس ليس فيه قبور سيبنى عليها، فإذا كان بين المصلي والقبر جدار فهو لا يصلي إلى القبر ولا يصلي في القبور ولا يصلي في المقبرة، لأن كل ذلك معزول بتلك الجدران. هذا سؤال. ما هو اللباس المناسب لمن يعيش في بلاد الغرب؟ هذا مناسب لكاع الناس وكاع البلايص. الشيخ قال لي بس تقوى إيه ذلك خيرية بالجو. اللباس المناسب لمن يعيش في بلاد الغرب إذا كان من المسلمين هو اللباس المناسب في كل بلد إذا كان من المسلمين، هو لباس يراعي شروطا. الإسلام ليس فيه لباس الفلاني ولا لباس الفلاني، يعني اللباس الشرعي هو جلابة أو لا هو القميص أو لا هو القندورة أو هو لباس الأفغان أو هو لباس، عندنا شروط يذكرها الفقهاء، عندهم كتاب اللباس فيذكرون شروطا تكون شروطا واجبة لا خلاف فيها، وشروطا واجبة عند بعض غير واجبة عند بعض، وشروطا مستحبة. وهذه الشروط مثلا الشروط الواجبة التي لا خلاف فيها لا يكون من حرير بالنسبة للرجال، الشروط التي هي واجبة عند بعض غير واجبة عند بعض مثلا قضية هذه السدل هذه الإرسال السراويل والثياب وكذا، هذه بعضهم يراها واجبة وبعضهم يراها معللة بعلة الخيلاء، فهذا خلاف بين الفقهاء. لا يمكنكم يعني، أنا الذي أريد أن يفهم الناس أن هذه المسائل الخلافية لا يعني عقلا لا يتصور أن يجيء من يرفعها، فإذا كونوا على إياس من هذا وتعايشوا على وجود الخلاف، من كيف ترفعوا؟ يعني أنت مقتنع أن، وأنا مقتنع معك، أنت مقتنع وأنا مقتنع معك أنه لا يجوز أن يكون السروال تحت الملكان، لا السروال ولا جلاب ولا شيء حاجة، أنا هذا هو الرأي تبان لي أخا. طيب وما تنربط أنا لا بخويا لا ولا بشي حاجة، ولكن واش هذا الكلام؟ أنا الآن أستطيع أن أقيم لك الحجج والأدلة ونخرجك من هنايا وأنت مقتنع معايا، ما عندك شك فشي تقول لك، ولكن هل هذا يرفع الخلاف يزيله؟ طيب هل يجوز أن يكون اذهب غيرك إلى غيري فيقنعه بغير الذي أقنعتك؟ صافي نبقى خوت، السلام عليكم وعليكم السلام. هذا من الأمور التي هي واجبة اختلفوا فيها. المهم هناك شروطا لا يكون وصافا شديد الوصف العورة وهذا، فإذا احترمت هذه الشروط فالبس ما تشاء، كن في بلاد الغرب كن في بلاد الشرق كن في القمر كن في بلاد وقوق، شو كل كذا البس ما تشاء إذا كنت تراعي في لباسك ما أمرك الفقهاء بمراعاته. أما باش تقول لي لا راه اللباس هو الجلبة، اللباس هو القميص، اللباس هو كذا، يقول لك واحد آخر لا أنت غتحشم بينا غتشوه بينا، هذا كل نوع من التفاهات الطفولية اللي خص كل شيء يرتفع. هذاك إلا جاتك أنت داك الشيء شوها غير شوه براسه، ما أنت بعيد عليه لا بلاش داك الشيء. وإلا يعني الناس اتسع شوية في هذا الشيء اتسعوا وتعرفوا أن مسائل الخلاف فيها الخلاف. السلام عليكم. وعليكم السلام. واضح هذا الشيء؟ شكون اللي ما متفقش؟ أنا تيعجبوني اللي ما متفقينش، اللي متفق هذا ما عندي ما ندير به. شكون اللي ما متفقش معايا؟ كلشي ما متفقش. ثم يقول هل وصل القرآن الكريم متواترا بالكتابة؟ ماذا يقصد بالكتابة؟ هل القرآن نزل مكتوبا من عند الله؟ القرآن وصلنا متواترا ثم كتبه الصحابة وأجمعوا على كتابته. وطبعا هذا خلاف، هناك خلافات في الرسم كما هناك خلافات في القراءات، وهذا موضوع دقيق شوية لا تحتمله أذهان كثير ممن هم معنا هنا. ما هو الخلاف الذي يمكننا قبوله وما هو الذي يجب رده وليس بمعتبر؟ قاعدة عامة، الخلاف بين أهل السنة خلاف معتبر، والخلاف مع الطوائف البدع خلاف ليس بمعتبر. هذه قاعدة كبيرة وهذه اللي سهلة لكم انتما. إذا جانا شي واحد من الشيعة الروافض، ولا جانا شي واحد من يعني من الخوارج، ولا جانا شي واحد من هادو حزب التحرير ولا الأحباش ولا هادو، احنا ما تنتصنتوش لهم. يعني لا وافقونا لا قالوا لنا احنا تنوافقكم ما تنفرحوش لهم، وإذا قالوا لنا تنخلفكم ما يعني بحل العدم بحل ما كاين حتى واحد يهضر معنا. والخلاف بين أهل السنة خلاف معتبر. شي واحد مثلا تيقول لك سيدي أنا مالكي تندير كذا، الآخر تيقول لي لا أنا حنبلي تندير كذا، ما كاين مشكل. هذا كله من الخلافات التي تسع هذه الدائرة. وأنا كانوا يقولون ما تنترجمش الأجوبة، ما فكرتينيش لا راه داز الأول ما ترجمنا فيه والو. ما احترامنا لي الخلاف بين أهل السنة قلت لكم هذا خلاف معتبر، وخلافنا مع غيرهم هذا لا نعتبره، هذه قاعدة عامة. لأن ما الذي يقع؟ أنا الإمام مالك هم كانوا يقولون من كثر علمه قلت خصومته، من كثر علمه قلت خصومته. علاش؟ لتفهم. الإمام مالك رحمه الله لما ألف الموطأ جاءه إما أبو جعفر المنصور وإما هارون الرشيد. لا لا، المؤرخون مختلفون في أي الخليفتين قال له هذا الذي قال. ماذا قال؟ قال له: لقد هممت أن أبعث بالموطأ فأعلقه على جدران الكعبة وأحمل الناس عليه، أحمل الأمة كلها عليه. أما يعني هذا في ظاهر الأمر شيء حسن أم شيء غير حسن؟ حسن، لأنه سيجمع الناس كلهم على قول واحد، ما يبقاش الخلاف. ولكن الإمام مالك ما أراد هذا، وقال: لا يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقوا في الأمصار، وقد سبقت لهم وكل معه علم ليس مع غيره، وقد سبق للناس عمل بما أخذوا عن أصحاب النبي، فدع الناس وما هم عليه، دع كل قوم وما ألفوه، إن حمل الناس على شيء واحد شديد. هذا باختصار، وإلا فهذا الموضوع في الحقيقة هو موضوع طويل طويل جدا. لكن نصيحتي لإخواني في هذا: لا تصيروا الخلاف الذي هو خلاف في الراجح والمرجوح، لا تنقلوه إلى خلاف بين الحق والباطل، إلى خلاف بين السنة والبدعة، إلى خلاف بين الهدى والضلال، فإن هذه ليست سبيل المتقدمين. كان المجتهدون من أهل العلم إذا اجتهدوا وذهبوا إلى أمر ختموه بقولهم: إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، ولذلك يقولون: والله أعلم. صارت النابتة الآن، ما كان الناس يعدونه راجحا ومرجوحا أخرجوه من هذا الحيز إلى حيز الحق والباطل، إلى حيز الهدى والضلال، فصرت تسمع ما قول أهل السنة في كذا، ما قول أهل السنة في كذا، ومعناه أن ما يقابل ذلك القول هو قول أهل البدع، وهذا غير معهود في الناس. سمعت بأذني رأسي من يقول: ما قول أهل السنة هذا؟ مسألة في الحديث، إن الحديث الصحيح يفيد العلم، هذا هو قول أهل السنة. طيب، عندما يقول العراقي وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، نقول الآن هذا الكلام معناه أن العراقي ليس من أهل السنة وهو من أهل البدع، وهل وصلت السنة إلى من العراقي ومن ابن حجر ومن ابن الصلاح؟ كان عندهم: أنا أرى كذا وهو الراجح عندي، وغيري يرى كذا وهو مرجوح عندي. صرت تقول: لا، هذا قول أهل السنة وشيء آخر قول المبطلة والمبتدعة. ومرة أنا قلت لإخوانكم هنا في أفينيو، قلت لهم: علاش لي ما احنا سمعنا ما قول أهل السنة في كذا من مسائل الفقه، ما قول أهل السنة في كذا في مسائل العقيدة، ما قول أهل السنة في كذا في مسائل المصطلح الحديث، ولكن أنا ما سمعنا ما قول أهل السنة في مسائل النحو مثلا. النحاة يختلفون، أنتم تعرفون أن المبتدع حكمه الله أعلم، الله أعلم. ما حكم المبتدع؟ الرفع. ما حكم الفاعل؟ الرفع. اختلفوا في أيهما أصل في الرفع، هل المبتدا أو الفاعل، واختلفوا فيما له التأصل في الرفع، هل مبتدا أو فاعل. وجه كل باتجاه يحلو، من ثم قال قوم كل أصل. علاش ما تقول ليش ما قول أهل السنة في هذه القضية؟ ما قول أهل السنة في المضارع؟ هل ارتفاعه ارتفاع معنوي أم ارتفاعه بعدم النصب والجزم؟ علاش ما تقولش هذا الشيء؟ علاش تقول ليش ما قول السنة في مسائل اختلاف يختلفوا فيها أهل الصرف؟ علاش بتقول ليش ما قول أهل السنة في مسائل اختلاف فيها الفرضيون؟ قلت لهم: عرفتوا علاش؟ لأن تلك العلوم في عافية منكم، ما قربتوا لها، ما قريتوها، ما درستوها، راه في عافية. النهار تقربوا لها تأينوا لي وسمعوا في هذا الشيء. فهذه النصيحة التي أحب أن أنصح بها إخواني. الناس اختلفوا في 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 في, في, في الانتخابات، لا، هذه طريقة مبتدعة. قول على الأقل أنا أراه مرجوحا، أنا مقتنع بمن يرى أنه لأنه ميت. تقول راجح ومرجوح، نهار تبدل لك الرأي ما تضحكوش عليك الناس. ها أنت دابا طرات الثورة، ها أنت وليتي داخل حزب، ها أنت ودخلتي البرلمان، أنت كاع داكشي اللي كنتي تقول بدا درتيه، وفين صبح عليك الحال؟ وكون كنتي كتقول هذا راجح ومرجوح ومن بعد تبدل لك النظر، مازال الناس تتغير اجتهاداتهم، فلن يلومك أحد. كنت البارح تيبان لك هذا الري، اليوم اصبحت تيبان لك الري واحد اخر عادي، هادشي ترى سيدنا عمر رضي الله عنه. ولكن انت كنت كتقول هذه بداع، هذه طريقة أهل الشرك، هذه طريقة النصارى واليهود، هذه طريقة وليتي كديرها. علاش هاي الناس يدخلوا في العقائد؟ هذا الذي أحب أن أنصح به إخواني. والأسئلة كثيرة جدا والوقت سال، والحمد لله يا رب العالمين. وإني أخسين بريتانا
الوقت الآن قد حان أيها الأخوة الكرام، هل ترغبون في الصلاة أم ترغبون في الجلسة الطيبة هذه النهيرة إن شاء الله؟ نعم، لأن بعض الإخوة ربما عندهم عمل، ما أحب أن يكون واحد ينود يقول لك الصلاة الصلاة يا شيخ. فهل ترغبون في الإجابة على الأسئلة؟ لأن الله تعالى يقول وأمرهم شورى بينهم، نزيد يعني خمس دقائق أو عشر دقائق ونصلي أم نصلي؟ عشر دقائق، اللي يبغى عشر دقائق يرفع يده. آه شاء الله هذا. والشيخ وش غير فائد دول غادي ينزلوا. تفضل يا شيخنا عشر دقائق إن شاء الله نصلي.
تنظن هذه العشر دقائق تشغيف لا تراديكسيون، لذلك أنا أنصح هذه الأسئلة هذو ما غاديش نترجمهم، والإخوان ها وما راه سمعوا ليش نقولتوا هذا الشيء راه مسجل. إذا سألكم عنه من لا يفهم العربية، لأنه عشر الشيء اللي بقاد الوقت. أنا في الحقيقة انت باللي بغيت نقولها تجيني عشر دقائق في البال، مثلا بغي نقول والو. لا لا أنا لا أستقل عشر دقائق، أنا أستكثر الجلوس كاملا، لأنه أنا أشفق عليكم، البرد يطلع معكم وعييتوا، وانا رانا جالس مرتاح رانا بقيت للصبح، وانا رانا اشفق عليكم، وانتم لا تشفقون على انفسكم، وان تشفقوا على انفسكم خير لكم لو كنتم تفقهون. لأن ترون كثير من الورقات لأن فيها أسئلة جزئية قد تهم طائفة دون طائفة، فأحب أن أختار سؤالا ينتفع به أكثر عدد ممكن. بماذا تنصح في تربية النشأ الصالح بفرنسا؟ أنا ما وطئت قدمي موطئا في أوروبا أو في غيرها من غير بلاد المسلمين إلا وطلب مني أن يعني كل ذي أولاد يسألني أن أدعو الله لبني. الناس تخاف على أبنائها أكثر من خوفها على أنفسها، لكن هذه القضية ليست متوقفة على الدعاء فقط، فلا بد من أن تخلط بالدعاء شيئا من الأسباب. مرة كنا في أفينيون فنيم، وأعطيت محاضرة، وكان في الملأ رجل محامي مغربي ممن يعمل في هذا العمل الجمعوي وكذا، قال لي أنت ما خصكش تجي هنا. كان المسجد مليئا كحالته الآن الحمد لله. وطبعا عندما ترى هذه الجلسات يكثر سواد أهلها تفرح، فهو نزع الفرح من قلبي بكلامه. قال لي عندك تشوف هاد الناس هنا الدنيا عامرة وتفرح، قال لي هادو قاع اللي قدامك راه 10% ولا ما كملاش من عدد المسلمين هنايا. قال لي يلا معايا اللي سيتي تشوف ابناء المسلمين كي دايرين تماك، تهضر معاهم ما تهضرش معاهم في الجوامع. ما السبب في وجود هذا الذي وصفه هذا الرجل، والذي أن يعني جميعكم على علم به انهم لم يسالوا هذا السؤال؟ ما كانش هذا السؤال يتسول. الناس تأتي للضرب في الأرض، للعمل، للكد، ثم تبني بيتا لا يسكنه أحد، وحتى يكبر يقول لك أنا ولدي ما كذا وأنا بنتي كذا. من الصدمات الأولى التي أتتني منكم من أوروبا قبل ما نجيكم أنا بعدد من السنين، أنني كنت مرة في القطار وكنت شابا أيوة أكثر من أكوى أنه واحد الفئة واحد المجموعة من البنات جاءوا من هولندا تتسروا في المغرب، ف فركبنا معي في الكومبارتيمون يرحمك الله. كانت إحداهن طبعا بنات أمستردام, بنات هولندا عموما معروفين. إحداهن أخبرتني أن أباها رئيس مركز إسلامي في هولندا. أنا تعرف أنتي بيطرى الكوتسير كويدي بش 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 هكذا يطرى لي في راسي. ما بقيت فهمت والو, كيفاش رئيس مركز, رئيس مركز هو بنته هكا وفي واحد اللباس, واش غادي تجي دايا في المغرب؟ بعد انا ما ظنيتهاش كاع عندها شي علاقه بالعرب هذيك, لانه حتى في شكلها شكل اوروبيه, لباسها درتها ضحكه وجيت دير في المغرب مع طائفه من بنات هذه هولنديه وحده من جزر القمر وحده وكلهم في واحد الشكل. الشاهد هو ان كيفاش رئيس المركز, انت رئيس مركز وبنتك هكا, واش دير داك المركز؟ تخرج على ولاد المسلمين كيما خرجتي على بنتك تاهي. ليسبق إلى أبنائكم العربية, ليسبق إلى أبنائكم القرآن. العاصم هو القرآن, القرآن تعطيك الهوية. لكن أنتم تتعكزوا الولد مني تيدير ما عرفت السنين خصك تفك منه, دخلوا الجاردان دونفون الماتيرنيل غراند ماتيرنيل انيسياسيون سي ان سي او دو, تيكبر ويجينا ويقول لك سمحوا لي ما تهدرش العربية, ما عرفتش نهدر. ما بغيش خويا نسمحوا لك, ما بغيناكش نسمحوا لك, بغي خصك تكون تهدر بالعربية. ولكن مع الاسف الغلط ما ديالكش, الغلط ديال هذوك الناس اللي ما هماش. انا بالنسبه لي هاد الاباء هادو بحال كانوا في الكوما ومن بعد ما يخرجوا ما انتش في هذا العالم ويجي يبكي عليك. دابا كنقول ليها الصيفه ضيعتي اللبن, هكذا تقول العرب, الصيفه ضيعتي, شنو ندير لك انا؟ ولكن حرصوا ان يسبق الى ابنائكم القران, حرصوا ان تسبق اليهم العربيه. راه شتي هما جوج الامور, اما يسبق لي القران القلب واما تسبق لي حاجه اخرى. وراه القلب راه بحال الكاس, هذا الكاس بلاتي فيه واحد الجغيمه هذيك الصحه الحمد لله ما فيهش الماء ياك, واني فيه الهواء ما خاويش. كذلك القلب ان لم تملأه بالحق امتلأ بالباطل. وانت تخلص, وانتم تعلمون قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول. الناس هذه الكلمه ديال المسؤول حولتها, تيقول لي شتي خدمتها, تيقول لي انا مسؤول وفرحان بها, هي كثرت لك المسؤوليه, كثر من تسال عنه, تسال عن دينه, تسال عن عقيدته, تسال عن صلاته التي لم يصليها هو ابن سبع, تصلي يعني امور خطيره. وهذاك حنا ياك في بلدان المسلمين وحنا تنخافوا على اولادنا, وخصك تبذل المجهود لانه التيارات والافكار والمشاكل وكذا. اما انتم كديروا هذه المراكز؟ وانا قلت لهم مره يعني هذه نصيحه انصحها لكل ذي لب في هذه البلاد, هذا المسجد الله يسهل عليكم وتبنيوا المسجد ديالكم خلاص. هذا المسجد راه هي لابينه وحده بعدا, وهذه اللابينه لا بد لها من اختها. عرفت شنو هي اختها؟ هي المدرسه. راه ما كاين والو اللي ما درتوش المدرسه, خصكم ديروا مدرسه اسلاميه. ولكن شتي انا تنقول لكم هادشي راه والله يصيبني الاحباط منكم, اسمحوا لي راه هادشي اللي تنقول لكم هو الحق, انا محبط منكم. علاش؟ لانه انا تندخل للديور تلقى التلفزيون في قد الحيط والفراش وداك الشيء مطول ويبني الدار فيها خمسه ديال ما فيها حتى واحد, المهم راه بانيها. ومني تقول لي اعطي باش تبني لازم يقول لك هاك 100 اورو. انا نبغي تشري التلفزيون حتى 100 اورو, ولكن ملي تبغي نعطي الله كل شيء يدخل عليا حتى حاجه ما تجيني خفيفه. خص مدرسه الاسلام, خص مدرسه اسلاميه. ملي انت تجي عندك البنات, البنت الكبيره يقول لك حيد الدره وتحيدها, لو بغيتي بنتك تخرج خص تحيدها وصيفطوها لابيسين ولا بيسين ميكس, ماشي حيد الدره, تحيد الحوايج كل شيء. وانت تجي تقول لي والمشكل شنو هو؟ انت تستسلم بعد ذلك, قلبك لا يصير ينكر المنكر, بقاش ينكروا. دير مدرسه اسلاميه وكي تفك لك المشكل. ولكن هذا الشيء راه تيخصو الرجال, راه ما تيخصوش الهضره. حنا ما كرهناش كلنا نسكتوا, نبقاو غير جالسين تنشوفوا بعضياتنا, ولكن من نوضوا نوضوا نديروا. عثمان رضي الله عنه لما قام في الناس خليفه واراد ان يخطب فيهم ارتج عليه بحال دهش بحال ما عرف ما يقول, ثم قال لهم ايها الناس أنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال. ما 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 وحلت في الهدرة ماشي مشكل، ولكن الديار هو اللي خصنا. هذا الشيء هو اللي يعتق لكم الأولاد. شي حاجة أخرى راكم تتمنون على الله الأماني، راه يجيكم شتي يجيكم الإمام مالك هنا يجيكم وينوض مالك وجلس بلاصتو ما عرفتش شكون كاع، ومن بعد غادي يمشي وانتم اللي تتبقاو هنا. يقول لكم ما يؤثر في أنفسكم، ولكن بعد ذلك تخرج تشوف أنت مع الفرنساوية هنا وأنت مع الفرنساوية هنا والخدمة والتلفزيون وهكذا ومشى هذاك الشيء. هذا الشيء خصكم تفكروا فيه. أنا عشت نقول لكم مصاب بالإحباط لأنه أنا تنشوف هذا الشيء. أعطي للجامع تقول لك أنا نعطيه 20 أورو 50 أورو 100 أورو، واش هذا الشيء باش غنبنيو الجامع؟ هذا الشيء باش غنبنيو المدرسة؟ هذا الشيء باش غادي نخلصوا الأساتذة؟ هذا الشيء باش غيقريو الأولاد؟ هذا الشيء بغات التضحية، هذا الشيء بغى البذل، وراه هذه هي الاقتداء. السلف راه هكا كانوا، ماشي السلف هو السواك. ندير سواك في التشامير تتقبل يا عيني طويل هذاك السواك، وندير هذا وانا السنه. وهاد السنه ديال الفلوس اللي خصها تبدل فينا هي؟ هاد السنه اللي سعد بن معاذ رضي الله عنه تيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، لما كانت غزوه بدر، وانا نسالي بهذا الكلام، غزوه بدر تعلمون انهم خرجوا يريدون العير، ما كان في نيتهم أنهم يلقون قتالا ويلقون جيشا، ولكن لما خرجوا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، بغيتوا أنتم العير بغيتوش الجيش، قال تقتلوا معه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس، واش نقتلهم نشيو لهم ولا لا؟ فقام أبو بكر فقال قولا حسنا، فذكر فقال له رسول الله قولا حسنا، ثم قام عمر فقال بذلك، ثم قال لما يسكت أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس، ينود عاوتاني واحد آخر المهاجرين يتكلم كلام زين، يا رسول الله سير دير بنا اللي بغيت. كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس، أيها الناس هما فهموا، الناس المقصودون بالكلام فهموا، راه المقصود هما الأنصار ماشي المهاجرين. المهاجرون راهم خرجوا معاه، خلوا كل شيء، خلوا الفلوس، خلوا العيالات، خلوا الديور، خرجوا طوال من مكة ومشوا للمدينة ما عندهم والو. هادو راه فين ملحتهم يا رسول الله راه يمشيو، ولكن الانصار بينك وبينهم عهد. شنو هو هاد المعاهده؟ ان يمنعوك مما يمنعون منه نساءهم وابنائهم في المدينه. انتم دابا خارجين، هاد البلاصه اللي انتم فيها لا تتناولوها بنود المعاهده. ويقوم له سعد بن معاذ قال كانك تريدنا يا رسول الله، ويقصد احنا. فقال له يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع منها ما شئت وما أخذت منها أحب إلينا مما تركت. اشتي الرجال هادو علاش تسهلوا يكونوا مع سيدنا رسول الله؟ هادو علاش رضي الله عنهم وحشرنا معهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
وأن